وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين.
هذا ما يجتمع فيه الأعلى والأدنى، صحاح ومراض. عرفنا أنها إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز أن يخرج مريضة، وإذا كانت كلها مريضة لا نفرض عليه الصحيحة. إذن عرفنا أن إذا تمحضت بالسلامة أو تمحضت بالنقص فلا إشكال. السؤال لو جمعت بينهما، فإذا جمعت بينهما نظر إلى عدل الناقص والكامل، فإذا كانت كاملة العدد الكامل يعادل مثلا الأكثر، بعض العلماء يقول ننظر إلى الأكثر ولا ننظر إلى الأقل، وهذا أصل عام عند أهل العلم. ومنهم من قال ننظر إلى نسبة الصحاح والمراض، ومنهم من قال ننظر إلى القيمة بين الاثنين، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. فننظر إلى القيمة بين الصحيحة والعزيزة والكريمة وبين السقيمة والهزيلة والضعيفة، ونجعل الواجب عليه أن يدفع من واحدة منهما ما يعادل القيمة الوسط بينهما. فلو كانت العزيزة بعشرين والضعيفة بعشرة، أوجبنا عليه أن يخرج شاة قيمتها 25 إما من أعلى الهزال التي تبلغ 25 أو أدنى الكرام، المهم أن قيمتها 25. ومنهم من يعين الكريمة، يقول يخرج من الكرام ما قيمته 25 صيانة لحق المسكين. إذن على هذا ينظر القسط في القيمة ما بين الكريمة والغالية والعزيزة والنفيسة وما بين ما دون ذلك. ثم إذا عرفت قيمة هذا وقيمة هذا ينظر فيما بين القيمتين 25 فرضنا، ننظر إلى شاة قيمتها 25 سواء كانت من الكريم أو كانت من الهزيل، لأن إذا كانت من الهزيل ستكون من أعلاه، وإذا كانت من الكريم ستكون من أدناه، فإن شاء أخرج من هذا وإن شاء أخرج من هذا. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضان وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة
كما ذكرنا.
وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة
لقبلها قبل وإن كان فيها عراب قبلها إيش؟
وإن كان فيها صحاح
إيه؟
وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين.
هذا هو كما ذكرنا نفس الحكم أيضا في الصورة الثانية، يعني ننظر إلى الوسط بين القيمتين ونخرج إما من أعلى الرديء أو من أدنى الجيد بالقيمة التي هي وسط. ولو كانت القيمة 10 و20 فالوسط 15، ولو كانت ما بين 20 و40 الوسط 30، وقس على هذا. ننظر إلى هذه القيمة، وغالبا ما توصل هذه القيمة أنفس الرديء وأردأ الكريم، تكون على هذا الأصل. نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد.
هذه زكاة المختلط في من بهيمة الأنعام. من عادة العرب أنهم يخلطون بهائمهم ببعض، القبيلة تجتمع ويجتمع أولاد العم ويجتمع أهل الفخذ الواحد، لأنه أرفق عليهم وأيسر عليهم، فتسرح الإبل مع بعضها، والراعي واحد والفحل واحد والمراح الذي تمرح فيه واحدا. فإذا تمت الخلطة، القاعدة في النص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين مفترق، هذا عنده 40 من الغنم وهذا عنده 40 من الغنم، لو جمعت الاثنين وجبت عليهم شاة واحدة، لكن 40 على حدة فيها شاة والأربعون على حدة فيها شاة، فإذا جمعت فروا من الزكاة، وصار بدل ما عليهم شاتين تصبح عليهم شاة واحدة. وهكذا لو كان المجموع 40 وأحدهم له 20 والثاني له 20، أحدهم له 30 شاة والثاني له 10، لو فرقت لا زكاة. فقد يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، مثل 40 يفرق بينها فتصبح لهذا 10 وهذا 10 فلا زكاة. وقد يجمع بين المفترق خشية الصدقة فيكون هذا عنده 40 هذا عنده 40، لو اجتمعوا صار فيها شاة واحدة بدل الشاتين، فيفران من الشاتين إلى الشاة الواحدة خشية الصدقة. فالقاعدة تقول وهي من المرفوع: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أي من أجل أن يدفع عن نفسه أو عن نفسه وأخيه ضرر الصدقة. إذن إذا جاء وهي مجتمعة زكاها زكاة المجتمع ولو كانت أقل، فلو أنها مجتمعة 80 ولو فرقت فيها شاتان نقول خذ شاة واحدة لأنها مجتمعة وحكمها حكم المال الواحد، مراحها وفحلها ورعيها وجميع أمورها هذا يحدث في القبائل المعروف. فإذا أخذت الشاة الواحدة من 80 هذا له 40 وهذا له 40، قلنا إذا دفع أحدهم الشاة ضمن له الآخر نصف قيمتها، لأن الشاة واجبة على الاثنين، والشريعة جعلت هذا المفترق في حكم المال واحد فيزكى زكاة الشركاء. وهكذا لو كانت الغنم 20 لهذا و20 لهذا، فإذا جمعت ففيها الزكاة. شاة واحدة هذا له 20 وهذا له 20، هذا إن دفع أحدهم الشاة دفع له الآخر القيمة قيمة النصف. لكن لو كان أحدهم له 30 رأسا من الغنم والآخر له 10 من الغنم، وعلى هذا تكون الشاة مقسمة على 3/4 وربع، فلو كانت قيمتها 400 ريال ودفع الذي له 3/4 الشاة يدفع الذي له 10 شياه 100 ريال جبرانا للربع الذي هو قيمة حصتي من الشاة المدفوعة. إذن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وإن جمع بينهم الزكية زكاة المال الواحد، وقسم الضرر إذا دفع أحدهما قسم الواجب بينهم على قدر الحصص. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم.
رجع على خلطائه بحصصهم، لو كانوا 4 كل واحد له 10 شياه حكم حكم الغنم الواحدة، فحينئذ يرجع على كل واحد بالربع، دفع شاة قيمة 400 ريال كل واحد من الثلاثة الباقين يدفع 100 ريال. نعم.
قال رحمه الله: ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة.
نعم، في السائمة كما ذكرنا. نعم.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. قال رحمه الله:
الأصل في وجوب الزكاة في هذا قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فنص على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، ويشمل هذا الحبوب والثمار وما في حكمها، وألحق به العلماء مسألة المعادن كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر.
في الأصل في تخصيصها بالحبوب والثمار قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، وأصبح بهذا النصاب 300 صاع. ومن المعلوم أنه إذا كان ما يخرج من الأرض تابعا لهذا النصاب وهو 300 صاع فينبغي أن يكون من جنس ما يكال، فإذا كان الذي يخرج من الأرض لا يكال، ليس من الحب ولا من الثمار التي تكال، مثل البرتقال والموز والتفاح الفواكه، فواكه لا تكال، وحينئذ لا تجب فيها الزكاة. ومثل الخضروات كالجرجير والبقول ونحوها هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة تكون في الحبوب والثمار من ثمرات النخيل والأعناب، مثلا التمر تجب فيه الزكاة، لأنه من جنس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة أوسق. فلما قال ليس فيما دون خمسة أوسق نبه على عدة مسائل. المسألة الأولى وجوب الزكاة في الخارج من الأرض كما ذكرنا، ثانيا تخصيصها بما يكال، لأنه جعل الذي يخرج من الأرض مقيد بماذا؟ بالذي يكال، فجعل النصاب محدودا بالمكيلات. ولو أوجبنا الزكاة في غيره ما هو نصابه؟ ما في نصاب، ما نصت الشريعة على شيء فلا زكاة. وكذلك أيضا أن يكون النصاب بهذا القدر وهو 300 صاع. نعم.
قال رحمه الله: ويدخر.
نعم.
إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق.
إذا خرج من الأرض ادخر مثل التمر، الشعير، قمح، هذه كلها تدخر، الزبيب تدخر. نعم. إذا بلغ خمسة أوسق، قول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على أن النصاب هو خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، فأصبح المجموع 300 صاع. نعم.
قال رحمه الله: بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل.
هذا الرطل نوع من المكيلات، والمنبغي الحرص على بقاء السنة والحرص على عدم البحث عن البديل في المكيلات وزنا، لأن هذا ينسي الناس السنة، وقد نبهنا على هذه المسألة أكثر من مرة، ولا ينبغي. طبعا هم ذكروا هذا لأنه مكيل مع مكيل، لكن أصل العلماء أنهم لا يقدرون المكيلات بالوزن، ونبه على ذلك الإمام القدامى. ولذلك نجد الناس حينما يقال لهم عليكم زكاة الفطر صاعا يعرفون الصاع ويحرصون على بقاء الصاع، لكن إذا جيت تقول لهم 3 كيلو أو كيلوين نص أو 4 كيلو تركوا الصاعان وأصبحوا يزنون حتى يتناسى الناس السنة. وهذا كما يقول العلماء من فقه الفتوى، حتى ولو كان جائزا سائغا لما كان من فقه الفتوى، لأن فقه الفتوى أن تبقى السنن وأن يحرص على كل ما يبقيها، وما الذي يجعل الناس يتركون هذا المسنون؟ بل ينبغي أن يبقوه. ولذلك كان بعض العلماء يقول في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، قال نص النبي صلى الله عليه وسلم على البركة في المد والصاع، فلا ينبغي لأهل المدينة أن يتركوا المد والصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالبركة فيه، وهذا أصل ينبغي إحياؤه ويبقاؤه حتى يعرف الناس الحكم ويبقى المقادير الشرعية محفوظة. وأما التقدير بالوزن فهو مختل، لأن الموزونات تختلف في الثقل عن المكيلات، وقد يكون الشيء وزنه خفيفا وحجمه كبيرا فيملأ في المكيل ولا يملأ في الموزون، والعكس قد يكون صغير الحجم ثقيلا فيملأ في الموزون ولا يملأ في المكيل. مثلا التمر الآن العنبرة كبيرة الحجم خفيفة الوزن، فإذا جيت تضبطها كيف تضبطها مع العجوة؟ صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، فتجد أن الموزونات ما تنضبط. ثم نفس المطعومات، وكل أهل الخبرة يعرفون أن المزارع التي يكون ماؤها وعنايتها وزرعها معتنى به، الزرع معتنى به والماء طيب، ويكون أثقل وأكثر جودة، وكذلك الحبوب. وعلى هذا فلا ينظر إلا إلى السنة الواردة أنها 300 صاع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع لا يزال محفوظا إلى يومنا هذا، يتوارث الكافة عن الكافة. نعم.
قال رحمه الله: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح.
هذا تقدير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فيما سقت السماء العشر، يشمل الذي سقته السماء بالمطر مثل الرياض التي تكون في أيام الربيع، لو زرع فيها مثلا شعيرا ثم هذا الشعير بلغ الخمسة الأوسق فإننا نقول بأن الزكاة واجبة فيه، فإذا حصد أخرج العشر لأنه مسقي بالسماء. وهكذا لو كان يسقى عثريا تجري الأنهار على أطراف الأنهار ما في لا كلفة ولا مشقة، فيسقى بالأنهار الجارية أو مثلا السيول إذا فاضت وزرع جنبات السيل دون كلفة دوالي ودون كلفة مكائن في زماننا، فهذا كله فيه العشر. وفيما سقي بكلفة وهو الذي فيه المكائن في زماننا والمواطير، مواطير الماء، وجلب الماء إليه مثل أن يجلب بالوايت أو نحو ذلك ويسقيه، فإن فيه نصف العشر، وهذا تخفيف من الله عز وجل، لأن الذي في كلفة ليس كالذي لا كلفة فيه. وعلى هذا لو أنه سقط السماء زرع روضة من الرياض فأخرجت 1000 صاع من الحب، وجب عليه أن يخرج 100 صاع زكاتها، لأنه مما لا كلفة فيه. فإن كان الذي في مزرعته بالمواطير وأخرجت 1000 صاع فعليه 100 من 1050، عليه 50 صاعا اللي هي نصف العشر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت
طيب
الزكاة.
لو كان جمع بين الاثنين، إذا جاء السيل سقاها، وإذا جاء مثل النخل، النخل يجلس أكثر الحول، فينظر إلى الأكثر، فإذا غلب مثل ما ذكرنا في المعلوفة والسائمة، إذا كان الأكثر بالنضح أخذ حكم النضح، وإلا أخذ حكم العشر إذا كان الأكثر أنه يسقى بالسماء.
قال رحمه الله: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة.
أي يجب على الساعي أن يخرص المزرعة. عندك مزرعة فيها تمر نخل، متى أولا نحتاج أن نعرف هل النخل الذي عندك بلغ النصاب أو لم يبلغ، فيرد السؤال: ما هو الوقت الذي يأتي فيه الساعي، ومتى يقدر نتاج نخلك؟ الجواب: يأتي الساعي عند بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح لا قبله. وبدو الصلاح الاحمرار والاصفرار، وهو علامة اللون، أو الزمان وهو طلوع النجم كما في حديث أبي هريرة: إذا طلع النجم وأمنت العاهة، وهو 12 ليلة خلت من مايو أيار. والطعم كما في حديث زيد في الصحيح: نهى عن بيع الثمر حتى تطعم. فإذا بدا الصلاح في النخل جاء الخارس ونظر في النخل الموجود في البستان، فحينئذ يقدر، يقول: هذا النخل يسقط ما يقارب الربع. إذا قدر يسقط الربع، لأن التمر فيه شيء تسقطه الريح، وفيه شيء يأكله الطير، وفيه شيء يسقط من نفسه، ففي حدود الربع إلى الثلث هذا مما يسقط على اختلاف. وفيه السابلة اللي يمر ويأخذ النخل، هذا تخفيف من الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الخارص. فإذا وجد أن هناك 3000 صاع أسقط ربعها أو أسقط ثلثها، فإذا أسقط الثلث قال: هناك 2000 صاع عليك أن تزكيها. فإذا كان نخله يسقى بالمكائن قال: عليك العشر 200 صاع، وإذا كان يسقى بالنواضح والمكائن قال: عليك نصف العشر اللي هو 100 صاع، وإذا كان بالسماء قال: عليك العشر 200 صاع من 2000. إذا قال له هذا الكلام النخل إلى الآن بدأ صلاحه، يترك صاحب النخل مع نخله حتى إذا جاء الجذاذ والحصى يبغى يقص التمر، زكى بالتمر، لا يزكي بالرطب ولا يزكي بالبلح، لابد أن تكون الزكاة بالتمر. وذلك قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. والحصاد الجذاذ بالنسبة للنخل لا يكون إلا بعد تمام استوائه، ولذلك الرطب لو أخذ رطبا نقص. وذلك قال منع النبي صلى الله عليه وسلم بيع التمر بالرطب، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، فما يبقى على قدره. ومن هنا يقال له: في بستانك هذا القدر وعليك الزكاة. إذن هناك أمور: أولا يحدد قدر الواجب من السعاة أو من في حكم من أهل الخبرة وهم الخراصون، عندهم الخارصون في النخل عند بدو الصلاح. ثم بعد ذلك يخلى بين النخل وبين صاحبه يبيع ويشتري، حتى لو باع كل هذا النخل وكل هذا الثمر نقول: عليك 200 صاع حتى لو اشتراها من برا وجاء بها، لأنها في ذمته، ولا يجب عليه الدفع إلا بعد تمام الاستواء واكتماله فإذا حصد أدى الزكاة. هكذا بالنسبة للحبوب. طيب هذا بالنسبة للتمر. بالنسبة للعنب، العنب يبدأ صغير الحجم ثم ينتفخ حتى يبلغ قدره المعتبر ثم يضربه اللون، يعني في البداية يكون أخضر شديد الخضرة أو يكون مثلا عنابي هذا الأحمر، فإذا كان أخضر شديد الخضرة حامضا لا يصلح طعمه يبدأ الصلاح فيه إذا تموه، وتموه يعني دخله الماء فخفت حمرته خضرته، وهذا معنى قوله حتى يسود، لأن الماء يوصف بالسواد. قال أي ماذا كان طعامك؟ قالت الأسودان، التمر والماء. فإذا دخل الماء في العنب تفتحت خضرته، فهذا معنى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، لأنه إذا سود بدأ الصلاح فجاز بيعه. فعند بدو الصلاح يجوز البيع وتقدر الزكاة، لأنه قبل بدو الصلاح الثمر عرضة للفساد وعرضة للتلف. ومن هنا جماهير السلف والأئمة على أن بدو الصلاح هو المقدر شرعا لابتداء التقدير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن رواحة وغيره من أهل الخبرة، أهل الخبرة يأتون ويخرصون. أذكر في مزرعة الوالد رحمه الله تصديقا لما ذكره العلماء أنه جاء ذات مرة بأكثر من خارص يخرصون البستان لا يعلم هذا بهذا، والله ما اختلفت كلمة الخارصين، لأن الخبرة وكان من أعلم الناس بالنخل وأهل الخبرة ما اختلفت كلمتهم. والله إني أذكر مرة من المرات قال لي النخل لا ينزل عن كذا ولا يزيد عن كذا، ولما جاء الخراص لم يخرج عن كلام الذي قال، لأن كان عنده خبرة رحمه الله. فالشاهد من هذا أن الخبرة معتبرة. هذه من المسائل التي يقال يرجع فيها إلى التقدير عند عدم القدرة على التعيين، لمسائل التقديرات الخرص عملت به الشريعة. لماذا؟ قال العلماء والأئمة لأن الغلبة الإصابة. قد يقول البعض ليش نأتي بالخارص؟ نقول الغالب سلامته. ولو قلنا للناس انتظروا حتى تجدوا تعدوا كم عندكم وكم لحصلت مشقة عظيمة، لأنه تارة يبيع النخل بلحا وتارة يبيعه رطبا وتارة يبيعه تمرا، فإذا جاء كل ما أنزل شيء يبغي كيلو نشوف كم عدده كم مقداره، دخل على الناس يعني مشقة فادحة، ومن يعرف النخيل يدرك هذا. فيأتي الخارص ويقدر هذا الشيء، وبعد ذلك يخلى بين الرجل والنخيل وقال في ذمتك أن تدفع كذا وكذا.
أحبتي المستمعين، من العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم الاعتكاف، وهي عبادة عظيمة أجرها كبير وثوابها جزيل. الاعتكاف تهفو إليه النفوس المؤمنة والقلوب الصادقة. الاعتكاف ملازمة الباب والوقوف في المحراب ولذة أولي الألباب، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا الأنس بالله جل وعلا واستشعار معيته. نبقى فيما تبقى من الوقت مع حديث لمعالي الشيخ عن فضل الاعتكاف وآدابه والدروس المستفادة منه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب.
ويستحب الاعتكاف وآكد ما يكون إذا كان في العشر الأواخر، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسطى ثم انتهى اعتكافه إلى العشر الأواخر. واختار الله تبارك وتعالى هذه العبادة لهذه الأمة، وهي أفضل من عبادة الرهبنة للنصارى لما فيها من حبس النفس على طاعة الله تبارك وتعالى مع عدم الغلو، لأن الشريعة شريعة رحمة لا شريعة عنة ولا حرج، وهي عبادة تهذب النفوس في طاعة الله وتحملها على استشعار لذة العبودية لله جل وعلا. الاعتكاف مدرسة الصالحين، وهو منزلة العابدين، والغالب أن الإنسان إذا أعطى الاعتكاف حقه وأولاه قدره أن الله تبارك وتعالى يخرجه من معتكفه بخير كثير.
فمن الناس من يخرج من اعتكافه نقيا كيوم ولدته أمه، أرضى الله في ليله وأرضى الله في نهاره، واجتهد في الصالحات وعمر وقته في اغتنام الحسنات، لا يفتر عن ذكر ولا يسأم من شكر، يتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه، لسان ذاكر وقلب شاكر وعين دامعة وكبد جائعة وأمعاء ضامئة، كل ذلك والله يشهد أنه يريد وجهه وابتغاء ما عنده جل جلاله. الاعتكاف مدرسة تحمل على الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. 10 أيام من 360 يوما اختارها الله تبارك وتعالى لكي تظهر فيها ثمرات صلاح العبد في إقباله الصادق على الله جل وعلا. فالمعتكف الصادق يخرج من بيته يوم يخرج لمعتكفه لا يعلم به أحد، ولا يحدث إنسانا بقربته وطاعته، يخرج وليس في قلبه إلا الله، يرجو رحمة الله ويطمع في عفو الله ومغفرة الله تبارك وتعالى. فأساس الاعتكاف والوقفة الأولى مع المعتكف أن يكون صادقا مع الله في اعتكافه، وأن يخرج يوم يخرج وليس في قلبه إلا الله، ولو كان بيده أن يكون اعتكافه في مكان لا تراه عين ولا تسمعه أذن لفعل ذلك، يريد فقط أن ينظر الله إليه، يريد فقط أن يتلذذ بحلاوة المناجاة ولذة الدعاء، فيزداد من الله قربا وفيما عند الله حبا. الاعتكاف الصادق أساسه وجوهره ولبه الإخلاص، وبقدر ما يخلص المعتكف يبارك الله له في وقته. فكم من إنسان خرج وقلبه تقي نقي لله، بارك الله له في قوله، وبارك الله له في عمله، وبارك الله له في ساعات ليله ونهاره، فما فتر عن ذكر الله جل وعلا بسبب الإخلاص. وكل طاعة وكل قربة إذا أخلص الإنسان فيها جندة الساعة التي يخرج فيها لقضاء حاجته. وإذا أردت أن تعرف قيمة الاعتكاف في قلبك فانظر ساعة خروجك من المسجد لحاجته، فإن وجدت أنك تخرج كأنك كنت في سجن وكأنك ضائق، تخرج كأنك تنفي عن نفسك، فابكي على نفسك وعلى اعتكافك. فكم من إنسان زينت له عبادته وما لها عند الله مكان. المعتكف الصادق مقبل على الله جل جلاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب القبة في المسجد وهو أكمل الناس خشوعا، يضرب القبة لماذا؟ لا ينظر إلى شيء ولا يلتفت إلى شيء، لأن القبة إذا ضربت أصبح الإنسان مفرغ على أكمل الوجوه لعبادة الله جل جلاله. تدخل إلى المسجد وأنت تعلم أن الله يريد منك عبادة صادقة، معتكف بحق، يظهر أثر الاعتكاف في لسانك وجوارحك وأركانك صادقا مع الله في اغتنام هذا الوقت المبارك الذي عافاك الله فيه من الأسقام. وكم من قلوب والله تتمنى الذي أنت فيه من هذا المكان الطاهر يناجي الله جل جلاله. فإذا دخل الإنسان المعتكف بهذا الشعور ينظر إلى الأمة التي حوله فينافسها. دخلت مع الناس لا تدري هل أنت من السابقين أو من المتأخرين، تدخل مع الناس وأن تتمنى عند الله أن يجعلك أفضل من في المسجد، تدخل إلى المعتكف وأن ترجو عند الله جل جلاله أن يجعلك أفضل من اعتكف في المسجد، وما ذلك على الله بعزيز. فإن الله ينظر إلى القلوب، إذا وجد القلوب تحسن الظن به جل جلاله وتطمع في رحمته وفق ويسر وسهل. والله حتى من يجلس معك في المعتكف يوفق الله جل جلاله بنيتك الصالحة الخالصة وحسن ظنك بالله أن تعمر وقتك، يوفق إلى أن يذكرك بالله جل جلاله. فاصدق مع الله وليكن طمعك ألا تكون من أخريات القوم، الله ينظر إليك بين العابدين. وبين الصالحين وبين الذاكرين وبين التالين وبين الباكين وبين الخاشعين، فكن أفضل من ينظر إليه، كن أفضلهم. تملق الله بالبكاء والإقبال على الله والإنابة بصدق وإخلاص وعبودية لله جل جلاله.
مستمعي الكرام، هذا ما تم إعداده وتيسر إيراده. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.